بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك في افتتاحية سلسلة المحاضرات واللقاءات العلمية الثالثة في هذا الجامع لكبار علماء المملكة. معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. موضوع هذا اللقاء عده بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الدين لشدة وضرورية أهميته للمسلم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالسفينة التي فيها المجتمع، إذا غرقت لا قدر الله ذلك غرق المجتمع، وإذا سلمت سلم المجتمع. ولعله من حسن البشارة أن يرد العديد والكثير من الأسئلة، ولما يأتي بعد الشيخ ولما يلقي محاضرته، فبعضها من جماعة المسجد وبعضها من جماعة المسجد مشكورين والأخوات كذلك، وبعضها من خلال الإنترنت من فرنسا والمغرب وغيرها. فنكرر الترحيب بشيخنا الشيخ صالح الفوزان، وبكم أنتم أيها الإخوة الحضور والأخوات الحاضرات، وبمتابعينا من خلال الشاشة وشبكة الإنترنت. كما لا يفوتني أن أشكر مؤسسة الملك خالد الخيرية والقائمين عليها على جهودهم المباركة في مثل هذه المناشط. وندع الحديث لفضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم في الإسلام، والمعروف المراد به كل ما أمر الله به من الطاعات، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله من المعاصي والمخالفات، سمي منكرا لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة. وقد أثنى الله على هذه الأمة ووصفها بالخيرية لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف، تأمرون بالخير أنفسكم وتأمرون غيركم، تأمرون أنفسكم بالطاعات وتأمرون غيركم، وتنهون عن المنكر، تنهون أنفسكم وتنهون غيركم. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يدعون إلى الخير، يدعون الناس إلى كل خير وينهونهم عن الشر. وهذا من نفعهم للناس، فهم لم يقتصرون فهم لا يقتصرون على أنفسهم، بل إنهم يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم، وهذا من نصحهم للبشرية. ولهذا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، للناس كلهم، العرب والعجم والأبيض والأسود والأحمر وجميع أنواع البشر، أنتم خير أمة أخرجت للناس. قال بعض المفسرين: كنتم خير الناس للناس، فخيركم لا يقتصر على أنفسكم. وهكذا المؤمن الصادق في إيمانه لا يستأثر بالخير لنفسه فقط، بل ينشره على غيره من الناس. وهذا دليل الرغبة في الخير ومحبة الخير للناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يبعث لنا خاصة، وإنما بعث للناس كافة، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول رسول إلى الناس جميعا، رسول إلى العالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته رحمة للعالمين، جميع العالمين. لكن من العالمين من انتفع بهذه الرحمة، ومنهم من لم ينتفع بها وأعرض عنها، فهو الذي جنى على نفسه. وصلت إليه الرحمة، وصل إليه الخير فلم يتقبله، هو الذي جنى على نفسه. ولما كانت رسالة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام عامة للناس، كانت أمته أيضا نفعها عام للناس، أخرجت للناس. فلا يسع المسلمين أن يتركوا الناس على الكفر على الضلال، بل يسعون في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وذلك بأمرين أو بثلاثة أمور، يعني إخراج الناس من الظلمات إلى النور بثلاثة أمور: أولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الدخول في الإسلام من جميع الناس، لأن الدين للجميع، ما هو لطائفة خاصة، وإنما دين هذا الرسول لجميع الناس. فلذلك ندعو الناس للدخول فيه، لأنه دين الجميع. ثانيا بالجهاد في سبيل الله، بعد الدعوة الجهاد في سبيل الله لمن عاند وأبى إلا بقاء الكفر، ولم يقتصر كفره على نفسه، بل إنه يسعى في نشر الكفر ومضادة التوحيد، مضادة الإيمان، فهذا يقاتل. شرع الله الجهاد بعد الدعوة، الجهاد لمن عاند واستكبر وأراد أن يعارض الدعوة ويصد عن سبيل الله وينشر الكفر ويريد بقاء الكفر هذا يقاتل، فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأمر الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يكون بعد الإسلام والدخول في الإسلام، فإنه يكون من المسلمين ومن المؤمنين من تقع منه مخالفات، إما بترك واجب وإما بفعل محرم وإما بتكاسل عن طاعة، فهذا يؤمر بالمعروف، يؤمر بطاعة الله سبحانه وتعالى والتزامها والعمل بها، وينهى عن المنكر وهو المعاصي والمخالفات، ينهى عن ذلك، لأن هذا واجب النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر فقد نصحت لهم وأردت لهم الخير، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركت المسلمين والمؤمنين يقعون في المخالفات فإنك تكون قد غششتهم وقصرت في حقهم. أنت لا تريد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتدخل في أحوال الناس الخاصة كما يقول المخذلون، يقولون: أنتم تتدخلون في أمور الناس. نعم، نحن نتدخل في أمور الناس لإصلاحهم ولخيرهم، ما نريد منهم طمعا دنيويا أو نريد منهم ثناء، وإنما نريد أن ننفعهم، فهذا تدخل محمود. أنت لو رأيت بيتا يحترق أو إنسانا يغرق ألا تتدخل لإنقاذه؟ هل يعد هذا من التدخل في أمور الناس؟ أنت لو تركت الإنسان يغرق أو تركت الإنسان يحترق بالنار ولم تبادر لإغاثته فإن الناس يلومونك، يلومونك وهم محقون في ذلك، فكيف إذا رأيت الناس على المعاصي والذنوب التي تهلكهم وتهلك المجتمع ولا تتدخل لإنقاذهم وإنقاذ غيرهم؟ فليس الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التدخل في أمور الناس التدخل الممنوع أو المذموم، وإنما هو التدخل الواجب، التدخل لمصالحهم ولإنقاذهم، هذا هو المطلوب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس في ذلك حبس لحريات الناس كما يقولون، ليس هذا من حبس حريات الناس، بل هذا من المحافظة على حريات الناس، لأن الحرية الصحيحة هي الحرية التي فيها الخير وفيها النفع وفيها النجاة، هذه الحرية الصحيحة. أما الحرية في المعاصي والحرية في المخالفات فهذه ذل وعبودية وليست حرية، فأنت تخرج الناس من ذل المعاصي ورق المعاصي ورق الشيطان وعبودية الشيطان وعبودية الشهوات والشبهات، تخرجهم من هذه العبودية الممقوتة إلى عبودية الله التي فيها خيرهم ونفعهم وفيها صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل هذا الحديث على أنه لا بد من إنكار المنكر، ولكن إنكار المنكر على حسب الاستطاعة. فإن كان عندك سلطة فإنك تنكر المنكر بيدك، فليغيره بيده بإزالة المنكر ومعاقبة من يتعاطاه، وهذا لأهل السلطة. وإن لم يكن بيدك سلطة فإنك تنكر المنكر بلسانك، بمعنى أنك تنصح، أنك تذكر، أنك تعظ الناس وتبين لهم خطر المنكرات وشر المنكرات، تبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وكذلك تبلغ عنهم إذا لم يمتثلوا، إن امتثلوا بالموعظة والنصيحة وكفوا عن المنكر الحمد لله، وهذا هو المطلوب. وإن لم يكفوا فإنك تبلغ المسؤولين أصحاب اليد وأصحاب السلطة، تبلغهم عن هؤلاء من أجل أن يأخذوا على أيديهم ويعالجوا أمرهم. هذا هو الإنكار باللسان. فإذا لم تستطع الإنكار باللسان، إما لأنك منعت من الإنكار باللسان ويهددونك، ولو تكلمت لنالك في ذلك ما لا تستطيع تحمله، أو إن أنك ليس عندك علم ولا معرفة بالحلال والحرام، ما عندك معرفة لكن عندك غيرة وعندك محبة للخير وكراهية للشر، لكن ما عندك علم، فأنت لا تتكلم عن جهل، لكن عليك في هاتين الحالتين، إما إذا منعت من الكلام أو ليس عندك قدرة على الكلام، حينئذ تنكر المنكر بقلبك بأن تبغضه وتبغض أهله وتبتعد عن مجالستهم ومخالطتهم. فإذا فعلت ذلك نجوت من الإثم. إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المنافقين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. والنفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإيمان وهو كافر في قلبه. هؤلاء يأمرون بالمنكر، علامتهم علامة نفاقهم، لأن المنافق له علامات، فمن علامات نفاقهم أنهم يأمرون بالمنكر، وهذا واقع الآن. أهل النفاق يدعون إلى المنكر، يأمرون بالمعاصي والمخالفات، يأمرون بأكل الربا، ويأمرون بأخذ الرشوة، ويأمرون بالغش والخديعة في المعاملات والمكاسب المحرمة، ويقولون هذا اقتصاد، هذا اقتصاد عالمي، ويعرضون عن ما جاء في الشريعة من الضوابط للاكتساب الصحيح والنهي عن الاكتساب المحرم، وكذلك يدعون المنافقون يدعون إلى نبذ الشريعة وتحكيم القوانين الطاغوتية، ويقولون هذا هو الرقي والحضارة. المنافقون يأمرون بالمنكر، يأمرون بالتعري والسفور وخروج المرأة على آداب الإسلام، ويقولون هذا من الحرية وهذا من الرقي والتقدم والحضارة. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن الطاعات والعبادات والاقتصار على الحلال وترك الحرام، ينهون عن الحجاب، وينهون عن كل ما فيه خير للأمة، ويأمرون بضده والعياذ بالله. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذه علامة ظاهرة عليهم تتكرر في كل زمان، وفي زماننا هذا أشد كما تعلمون وكما تقرؤون من كلامهم وتسمعون من كلامهم في مختلف الوسائل. الله أخبرنا عنهم لأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فلا نستغرب، لا ننخدع بهم، لأن هذه طبيعتهم، فلا نستغرب وقوع هذا منهم في هذا الزمان. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، يعني يبخلون بالزكاة، لا ينفقون في سبيل الله، ولا يتصدقون ولا يتبرعون. هذه علامة المنافقين، يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله، في سبيل الطاعات، في حين أنهم يبذرون الأموال فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ويسرفون في الأموال، لكن في سبيل الطاعة يقبضون أيديهم، في سبيل المعصية يرخون أيديهم بالإنفاق فيما يضرهم ويضر مجتمعهم، يقبضون أيديهم. نسوا ذكر الله عز وجل، لا يذكرون الله إلا قليلا، نسوا الله، نسوا طاعته التي تقربهم إليه وتنفعهم في الدنيا والآخرة. جازاهم الله فنسيهم، يعني تركهم، لما تركوا طاعة الله تركهم الله عز وجل فلم يوفقهم وتركهم في العذاب. هذا معنى نسيهم، أي تركهم في العذاب والضلال، لا أنه نسيهم بمعنى أنه غفل عنهم أو أنه ذهل عنهم، فالله منزه عن النسيان، وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن المراد بالنسيان هنا الترك، أي تركهم من رحمته كما تركوا طاعته وامتثال أمره. والجزاء من جنس العمل. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال والمؤمنون والمؤمنات، انظر أنه ذكر الرجال والنساء، فالرجال منهم منافقون والنساء منهن منافقات. الرجال منهم من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، والنساء منهن من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ثم قال والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض. وفي المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني يشبه بعضهم بعضا في الإثم والعدوان والفسق، يشبه بعضهم بعضا. أما المؤمنون فإن بعضهم أولياء بعض، يحب بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويغار بعضهم على بعض ويحافظ بعضهم على حرمة الآخر. هكذا المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمن ولي المؤمن، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بعضهم أولياء بعض، هذه علامة المؤمنين، أنهم يحب بعضهم بعضا، أنهم يساعد بعضهم بعضا، أنهم يتعاونون على الخير، أنهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنهم يحب بعضهم الخير لبعض، فلذلك يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. فدل على أن من الرجال من هم مؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن النساء كذلك من هن مؤمنات يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذه صفات المؤمنين، وتلك صفات المنافقين في هاتين الآيتين، قابل بينهما، تجد أنها على النقيض بعضها مع بعض، وذلك لأجل أن تحذر من صفات المنافقين وأن تأخذ بصفات المؤمنين. وكذلك الله جل وعلا أخبر أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب للهلاك، أنه سبب لهلاك الأمة. فإن بني إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهلكهم الله ولعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فلما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله، يعني طردهم وأبعدهم عن رحمة الله. وجاء في تفسير الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان أحدهم، يعني بني إسرائيل، كان أحدهم يرى أخاه على المعصية فينهاه، ثم يراه مرة ثانية فينهاه، ثم بعد ذلك يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمنعه أن يكون جليسه أو أكيله أو شريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على ألسن أنبيائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قصة أخرى أن الله لما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، لأنهم اتخذوا يوم السبت يوم عيد لهم يجتمعون فيه ويصلون ويتفرغون للعبادة، كما أن النصارى يتخذون يوم الأحد لصلواتهم، والله جل وعلا خص المسلمين بيوم الجمعة الذي هو سيد الأيام وخير الأيام. المهم أن أن اليهود اختاروا يوم السبت، وكانوا حرم الله عليهم صيد السمك في يوم السبت امتحانا لهم، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت امتحانا لهم واختبارا لهم، وسلط السمك يوم السبت يأتي بكثرة، يأتي بكثرة يوم السبت، فلما رأوا كثرته طمعوا، لكن تذكروا أن الله حرم عليهم الصيد، ماذا يعملون؟ حفروا في الأرض حفرا ووضعوا عليها شباك، فإذا جاء السمك يوم السبت وقع في هذه الحفر وأمسكته الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوه وأكلوه، تحيلوا على أمر الله سبحانه وتعالى، تحيلوا على أمر الله عز وجل. فعند ذلك انقسم المؤمنون إلى قسمين من بني إسرائيل، قسم أنكر عليهم ووعظهم وأنكر عليهم هذا الفعل الشنيع وهذه الحيلة المحرمة، وقسم سكت ولم ينكر عليهم وقال لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الذين أنكروا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا أي بنو إسرائيل أبوا أن يقبلوا النصيحة، لما لم يقبلوا النصيحة واستمروا على معصيتهم ماذا حصل لهم؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله من صور آدميين إلى صور القردة عقوبة لهم، حولهم من صورة الآدميين إلى صور القردة والعياذ بالله والخنازير عقوبة لهم، كما احتالوا على أمر الله وغيروه، فالله غير أشكالهم وغير أجسامهم عقوبة لهم. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وإذا أمر الله بشيء فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فتحولوا إلى قردة وخنازير والعياذ بالله، كونوا قردة خاسئين ذليلين. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما جاء العذاب لم ينجوا إلا الذين أنكروا، الذين ينهون عن السوء أنجاهم الله عز وجل، وأما الذين سكتوا سكت الله عنهم، فلا يدرى هل هم مع الناجين أو مع الهالكين. وأخذ الذين ظلموا، الذين عصوا الله، أخذهم بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وتمردهم عن طاعة الله عز وجل. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واضحا للواقع في حدود الله والقائم عليها، الواقع فيها هو العاصي المخالف، والقائم عليها هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمي حدود الله عز وجل. شبههم النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الفريقين بقوم استهموا على سفينة، سفينة في البحر يركبونها لينجوا من الغرق، فاستهموا يعني عملوا القرعة أيهم يكون في الدور الأعلى وأيهم يكون في الدور الأسفل، فلما ظهرت القرعة صار أهل المروءة وأهل العقول صاروا في الدرجة في الدور الأعلى، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا مثلهم في الدور الأعلى، وصار الذين دونهم في الدور الأسفل. فقال الذين في الدور الأسفل لماذا نحن كل ما أردنا الماء نصعد إلى من فوقنا ونؤذيهم؟ لماذا لا نخرق في قسمنا في دورنا، نخرق خرقا ونأخذ الماء منه ولا نؤذي من فوقنا؟ يريدون أن يخرقوا السفينة من سفاهتهم بحجة واهية، وهي أنهم يأخذون الماء من عندهم ولا يصعدون إلى من فوقهم. هذا مثل السفهاء في هذه الأمة اللي يقولون ما أنتم بحاجة إلى العلماء ولا أنتم بحاجة إلى ولاة الأمور، أنتم أحرار وعقلاء تصرفوا من عندكم، لا ترجعون إلى المراجع، إلى أهل العلم، إلى ولاة الأمور، لا ترجعون إليهم، أنتم عندكم عقول وعندكم معرفة، أنتم دبروا حالكم. هؤلاء مثل الذين في أسفل السفينة، لو أن العقلاء تركوهم يخرقون السفينة لغرقوا جميعا الدور الأعلى والدور الأسفل، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالواقع في الذنوب والمعاصي مثل الذي يريد أن يخرق السفينة، والذي ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف مثل الذي يكون في أعلى السفينة. يجب عليهم أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء لئلا يهلكوا الجميع، يهلكوا أنفسهم ويهلكوا غيرهم. كذلك الذين يدعون إلى الشهوات والشبهات وإلى المعاصي والمحرمات هم مثل هؤلاء الذين في أسفل السفينة. لو تركهم أهل العلم وأهل السياسة والحكم، تركوهم يعيثون ويفسدون لأهلكوا المجتمع كله كما يهلك ركاب السفينة في البحر. فهذا مثال واضح في أن المجتمع لا بد أن يأخذ عقلاؤه وعلماؤه وساسته على أيدي السفهاء لئلا يهلكوا المجتمع بتصرفاتهم الهوجة وأعمالهم المخالفة. هذا مثال واضح، وهذا يدل على أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نجاة الأمة، نجاة الأمة من الهلاك. فمتى وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الأمة تنجو، ولو كان فيها عصاة ولو كان فيها مخالفون، هذا شيء لا بد منه، لكن إذا وجد من ينكر فهذه علامة على النجاة. وإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه علامة على الهلاك والعياذ بالله. ولهذا لما ذكر الله في سورة هود هلاك الأمم قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. لولا يعني هل كان في هذه الأمم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لو كان فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما هلكت، لما هلك قوم نوح، ولا هلك قوم عاد وثمود، قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات. لو كان فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما هلكوا، ولكن لما لم يكن فيهم وعادوا رسلهم وأجمعوا على معصيتهم أنجى الله الرسل والذين آمنوا معهم وأهلك هؤلاء. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من الهلاك في هذه الأمة في آخر الزمان، قالت إحدى أمهات المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث هلك الناس وفيهم الصالحون الذين لا ينكرون المنكر، يهلكون معهم. أما إذا كان فيهم من ينكر المنكر فإن الله ينجي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويأخذ العصاة الذين يتمردون على معصيتهم ويخالفون منهج الإصلاح. والله جل وعلا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال مصلحون ولم يقل صالحون فقط، مصلحون يعني فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، هؤلاء هم المصلحون. فإذا كان في المجتمع من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالله لا يهلكهم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أما إذا كان فيهم صالحون فقط ولا ينكرون فإن الجميع يهلكون، ولكن الله يبعث الصالحين على نياتهم يوم القيامة. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فلا يقول الإنسان: أنا ما علي، أنا أصلح في نفسي وأترك الناس، ما لي وللناس. يا أخي ما هذا، ما هكذا أمرك الله؟ الله أمرك أن تصلح وأن تصلح، ما لم يأمرك أن تصلح فقط، بل أمرك أن تصلح في نفسك وأن تصلح غيرك ما استطعت. أما أنك تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول ما علي، هذه علامة الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا وفق الله هذه الدولة المباركة بأنها أقامت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقامت هيئة خاصة وزودتها بالرجال وبالمعدات وبالأموال والوظائف لأجل هذا المرفق الهام. فهذا من توفيق الله لهذه الدولة المباركة، وهذه علامة على السعادة ما دامت هذه ما دام هذا الجانب موجودا فيها، هذه علامة السعادة والنجاة لهذه البلاد. وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن سبيلهم سبيل غيرهم في الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك يجب علينا الدعاء الصالح لولاة أمورنا، والدعاء الصالح لعلمائنا المصلحين، والدعاء الصالح للهيئات ورجال الهيئة. ولا يكفي الدعاء، لا بد من الإعانة، لا بد أن نتعاون معهم، لا بد أن نعينهم، لا بد أن نبين لهم، لا بد أن نخبرهم عما يقع في الحارات وفي الأسواق من المنكرات، لا بد أن نخبرهم، لأنهم بشر لا يعلمون، يحتاجون إلى من يخبرهم، يحتاجون إلى من يبين لهم، يحتاجون إلى من يعينهم. والمسلمون كالجسد الواحد، والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا، وأترك المجال للأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين التمسك بكتابه وبسنة نبيه والسير على نهجه القويم، وأن يجنبنا وإياكم طريق أصحاب الجحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحقيقة أنه ورد الكثير والكثير من الأسئلة، فبعضها في العقيدة وبعضها في موضوع المحاضرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضها في المعاملات المالية والأسهم وصناديق الاستثمار. فيما يخص الأسهم والمعاملات التجارية وصناديق الاستثمار، هذه لها محاضرة مخصصة في هذا المجال، وهي لفضيلة الشيخ عبد الله المطلق في هذه السلسلة وفي هذا الجامع بإذن الله تعالى. وأما ما يخص العقيدة وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسنعرض منه ما يعني يسمح به شيخنا جزاه الله خير، وما يسمح به وقته، ونسأل الله يعني التوفيق للجميع، وكذلك يعني نعم أن يتسع صدره جزاه الله خير للإجابة على كل ما ورد إلينا حتى ما يغضب علينا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد للجميع، أم أنه حق مشروط لولي الأمر ومن يعينه ولي الأمر؟
سمعتم الكلام في هذا، قلنا إن التغيير باليد إنما يكون للسلطان أو لمن ينيبه السلطان ويوليه السلطان، ما كل يغير باليد ولا تحصل فوضى، كل يضرب وكل يعاقب وكل، ما يصلح هذا، لابد من ولي الأمر أو من يجعله ولي الأمر من أهل الحسبة، هم الذين يقومون بالتغيير باليد. أما اللسان وأما القلب فهذه عامة، عامة لمن يستطيع ذلك، اللسان لمن يستطيع ذلك، والقلب لا يعذر أحد، لا يعذر أحد، كل يستطيع الإنكار بالقلب. نعم،
أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا شاب على وشك التخرج من الجامعة، فهل التفكير والتخطيط للمستقبل يناقض التوكل والإيمان بالغيب؟
لا يا أخي، التخطيط والتدبر في المستقبل هذا من اتخاذ الأسباب النافعة، والله أمر باتخاذ الأسباب النافعة، ولا يتنافى هذا مع التوكل، بل الله أمر بالاثنين، أمر بالتوكل على الله وأمر باتخاذ الأسباب النافعة. الذي يقتصر على الأسباب ولا يتوكل على الله هذا مشرك، الذي يقتصر على التوكل على الله ولا يأخذ بالأسباب هذا متنقص للشريعة، لأن الشريعة أمرت بالاثنين، وهذا أخذ واحدا وترك الآخر وهو متنقص للشريعة. أما الذي يجمع بين الأسباب النافعة والتوكل على الله فهذا هو المؤمن الموحد. نعم،
أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الضابط في الاستطاعة وعدم الاستطاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن الناس كثيرا ما يرون ما هو منكر، مثل من يشرب الدخان ويسمع الغناء وغير ذلك، فهل كل من رأيته يلزم علي الإنكار عليه، أم يقتصر على أهل الحسبة؟ والسلام عليكم.
الاستطاعة كل يعرف من نفسه هل هو مستطيع أو غير مستطيع، ولكن اليد هذه ما كل يستطيعها إلا ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. أما اللسان فهذا كل يستطيع أنه يبين وينصح ويعظ، لكن بالحكمة والكلام الطيب والكلام المفيد، لا بالقسوة ولا بالتعنيف ولا بالسب والشتم، وإنما يكون بالكلام الطيب والكلام اللين الذي يؤثر على أخيك ويتقبل منك. أما الكلام المنفر هذا يكون هو المنكر، هذه زيادة منكر، إذا أنكرت عليه بقسوة أو بغلظة فهذا من المنكر، وأن تريد إزالة المنكر لابد من الأسلوب الحسن والأسلوب الطيب. نعم،
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما ينشر في الصحف والمجلات تحت عنوان حظك اليوم أو البخت أو غير ذلك؟
هذا هو الميسر الذي حرمه الله وجعله قرينا للربا والأصنام، وهو حظك بختك، هذا ميسر والعياذ بالله، وهو أكل المال بالباطل وبالمراهنات والمسابقات، كل هذا من الميسر ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم،
أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ يقول: هذا السائل يقول: فيه إمام مسجد يقول عنده أفكار غير سوية، ونوصح ولم يستجب لذلك النصيحة، لأنه يدعو لهؤلاء الذين يقومون بالتفجير ويقول إنهم إخواننا، ويقول: أنتم بهذا تأثمون عندما تبلغون عنهم، ما رأيكم في هذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا يجوز السكوت عنه، إذا نصح ولم يكف عن هذا العمل فيجب أن يبلغ عنه المسؤول عن المساجد، عن الأئمة، مكتب الإشراف على المساجد، الفرع، فرع الأوقاف في الرياض، يبين لهم إن فلان هكذا يقول وهكذا يقول، ثم هم يتخذون معه الإجراء اللازم، لأن هذا في الحقيقة أنه مشارك لأصحاب الفكر المنحرف، إذا كان يدافع عنهم ويبرر أفعالهم فهو منهم، وإن لم يدخل معهم في التفجير لكنه أيدهم ورضي بفعلهم فهو منهم، لا يمكن أنه يبقى في المسجد أبدا، ولا يجوز لجماعة المسجد أنهم يتركونه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: ما حكم الاستهزاء بحكم من أحكام الإسلام، وهل هناك فرق بين أن يكون المستهزئ جادا أو مازحا؟
الاستهزاء بحكم من أحكام الإسلام ردة عن دين الإسلام، ولا فرق بين أن يكون جادا أو هازلا. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام فإنه يرتد عن دين الإسلام. نعم. ولو كان مازحا، هذا ما فيه مزح، لا يجوز المزح في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فيه مهلكة للنفس، مثل أن يأمر الفجار وهو يعلم أن هذا سوف يؤدي به إلى الموت؟ أفتونا في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
نعم.
يقول: هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فيه مهلكة للنفس، مثل أن يأمر الفجار، هكذا يعني كتب
الفجار، الفجار يعني
الفجار،
اي نعم،
وهو يعلم ان هذا سوف يؤدي به الى الموت، افتونا في هذا وجزاكم الله خيرا.
اذا كان فيه مهلكه فلا يقدم عليه، ما يقدم عليه، اذا كان فيه مهلكه محققه ويخشى على نفسه فلا يقدم على هذا، ولكن يبلغ من يقدرون على انكاره من الولاة ونواب الولاة، يبلغهم عن هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليك. هذه بعض الأسئلة التي وردت عن طريق الإنترنت، فهذا سائل من فرنسا يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من عادات الكفار عند بداية السنة إعطاء هدايا كبعض المال لحارس المبنى أو ساعي البريد.
من عادات
الكفار عند بداية السنة.
نعم.
إعطاء هدايا كبعض المال لحارس المبنى أو ساعي البريد، فهل هذا يجوز؟ وإن كان غير جائز، هل يجوز إعطاء هذا المال في وقت آخر غير بداية السنة؟
الهدايا التي يعطيها الكفار بمناسبة أعيادهم بداية السنة هو بداية عيد المولد عندهم، الهدايا في هذه المناسبة حرام على المسلم أنه يقبلها، لأن هذا من تشجيعهم على الكفر، هذا من تشجيعهم على الكفر، فلا يجوز أنه يقبل من هداياهم في أيام أعيادهم، ولا يأكل من طعامهم، ولا يحضر احتفالاتهم، ولا يهنيهم فيها، هذا حرام على المسلم، لأن هذا من تأييد المنكر والإعانة على المنكر. أما هدايا الكفار في غير المناسبات الدينية عندهم فلا بأس بقبولها، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من المقوقس ملك مصر، فلا بأس بقبول الهدية من الكفار، لكن لا بمناسبة أعيادهم وأيام فرحهم. نعم.
أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل من المغرب يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله، سؤالي: كيف نفسر ما وقع لنوح عليه السلام مع ابنه الذي عصاه وكفر بالله الواحد، رغم أنه كان عليه السلام من أحسن المربين لذريته، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فكيف نجمع بين هذا الحديث وتلك الواقعة؟ السائل من المغرب.
الله جل وعلا يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية القلوب لا يملكها إلا الله، ما تملك إنك تهدي ابنك أو أبيك، إنك تهدي ابنك أو أباك. فإبراهيم عليه السلام حاول مع أبيه ولم يستطع، ونوح عليه السلام حاول مع ابنه ولم يستطع، لكنهما عليهما السلام قاما بالواجب وأديا ما يستطيعان من النصيحة والتربية. ولكن هذا الولد نشأ مع الكفار وغلب عليه طباع الكفار فتأثر بهم فأبى أن يقبل الإسلام. فالله جل وعلا لا يسأل نوحا يوم القيامة عن ابنه، لأن ابنه هو الذي تمرد وعصى، وأما نوح عليه السلام فقام بما يجب عليه، وكذلك إبراهيم قام نحو أبيه بما يجب عليه. وأما الهداية في القلوب فهذه بيد الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهل الحلف بالكعبة والشرف والأب من اللغو، أم أن اللغو هو الحلف بالله لغير حاجة؟
الحلف بغير الله من الشرك، ما هو من اللغو. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز الحلف بغير الله. أما اللغو في الأيمان فهو ما يجري على اللسان من غير قصد، كأن تقول لا والله وبلى والله وأنت لا تقصد اليمين ولا تقصد عقدها، وإنما جرى على لسانك فقط بدون أن تقصده بقلبك، هذا هو لغو اليمين. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا أرسل في سؤاله يقول يعني نرجو أن تتكلم عن أخطار القنوات الفضائية التي عمت وطمت، وبعض العامة يعني يقول يتهاون في إدخالها إلى بيوتهم، وماذا تقول لرب الأسرة الذي وافق على إدخالها إلى منزله؟
القنوات الفضائية التي يبث فيها الكفر والضلال والفسق والعري والإباحية وسب الدين وسب الإسلام وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلقاء الشبهات على الدين، هذه لا يجوز لمسلم يتقي الله ويخاف من الله أن يدخلها في بيته، عليه أن يبعدها عن بيته، ولا يدخلها على أولاده وذريته الذين هم تحت ولايته ورعايته وهو مسؤول عنهم يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت عندك رعية كيف تجيب لها البلاء والدمار والخراب؟ فأبعد هذه الفضائيات الفاسدة عن بيتك، ولا تدخلها على أولادك ونسائك فتفسدهم وتكون أنت المسؤول عنهم يوم القيامة، يتعلقون برقبتك يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول هذا سائل يقول هل القرود الموجودين الآن من النسل أولئك القوم الذين مسخوا من بني إسرائيل؟
الظاهر لا، الظاهر القرود هذه أصلها مخلوقة قرود، أما الذين مسخوا من بني إسرائيل فلم يبقى لهم نسل، هلكوا. ما الممسوخ لا يبقى ولا يصير له ذرية، فهم هلكوا. وهذه القرود الموجودة هذه أصل قرود، هذه حيوانات أصلها كذا. نعم.
أحسن الله إليك هذا سائل وأكد يعني على عرض السؤال يقول فضيلة الشيخ تزوجت منذ سنتين وطلقت طلقة واحدة وقد انقضت العدة، وأريد أن أعيدها علما بأنه قد تقدم لها شخص وطلبها شفويا، فهل يجوز لي إخبارها برغبتي في إعادتها وجزاكم الله خيرا؟
أنت خاطب من الخطاب، إذا عرفت أنها مخطوبة من قبلك فانتظر حتى تشوف النتيجة هل تقبل الخاطب أو لا، فإذا رفضت الخاطب تقدم لها أنت. نعم.
أحسن الله إليك هذا السائل بعث بسؤال طويل يقول فضيلة الشيخ هل كل ما يحدث للإنسان في الدنيا مكتوب عليه من الأزل؟ الموت والرزق والنجاح والفشل والسعادة والشقاء في الدنيا، وإن كان من أهل الجنة أو أهل النار، فما قيمة سعي الإنسان إذن؟ وهل للأطباء أن ينقذوا إنسانا من الموت في حادثة من الحوادث؟ وهل الاجتهاد والعمل المتواصل أو حسن إدارة التجارة أو الزراعة علاقة بزيادة الرزق، أم الرزق محدد ومقدر عملنا أم تكاسلنا؟
هذا سؤال مغالطة، سؤال من لا يفهم. في فرق بين القضاء والقدر وبين أعمال بني آدم. أعمال بني آدم باستطاعتهم وقدرتهم واختيارهم ومشيئتهم يقدرون عليها، والله أمرهم بها. وأما القضاء والقدر فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى ومن أمر الله، لا ندخل فيه، لا ندخل فيما هو من شأن الله عز وجل، لكن ندخل فيما هو من اختصاصنا. فالله أمرنا بالطاعة وعندنا قدرة على الطاعة، ونهانا عن المعصية وعندنا قدرة على ترك المعصية، فنأخذ بما نستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فأنت مؤاخذ على فعلك أنت لا على القضاء والقدر، هذا فعل الله جل وعلا. والله إنما يقدر الشر على أهل الشر عقوبة لهم، ويقدر الخير لأهل الخير جزاء لهم. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالسبب من عندك أنت، أنت السبب في شقائك أو في سعادتك، أنت السبب في هذا. ولا تؤاخذ إلا على ما فعلت، لا تؤاخذ على فعل غيرك أو ما فعلته من غير اختيارك كالمكره والمجنون والنايم، لا يؤاخذ. إنما يؤاخذ الإنسان العاقل الذي أتى الأفعال باختياره وإرادته ومقدرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت اعمل السبب وهو الطاعة وترك المعصية، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لي أخت شقيقة ماتت من جراء تجرع سم الصبغة، تجرعت سم. يقول إنها ماتت بسبب تجرع السم.
سم إيش؟
سم الصبغة.
أنا ما أعرف الصبغة، وأنت طبيب تعرف الصبغة، مش الصبغة.
المهم أن السم قتلها. فيقول: تجرع سم، ولكن في حالة غضب شديد وحنق على زوجها وعن غير قصد، ولكن والدها ووالدتها وإخوانها جميعا، يعني نحن نقول ندعو لها بالرحمة والمغفرة، ولكن ما حكم التبرع لها؟ وهل يقبل الله التوبة عليها؟
نعم، هي قتلت نفسها وهي فاعلة لكبيرة من كبائر الذنوب، لكنها مسلمة لا تخرج من الإسلام، فهي مسلمة ومؤمنة فاعلة لكبيرة من كبائر الذنوب وهو قتل نفسها، فهي يدعى لها ويستغفر لها ويتصدق عنها ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين، لأنها مسلمة عاصية وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. أما نحن فنصلي عليها ونستغفر لها وندعو لها ونتصدق عنها ونحج ونعتمر عنها. نعم.
أحسن الله إليك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، ما الحكمة في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في آية آل عمران؟
لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله عز وجل، ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا مؤمن، لكن الله عطف عليه الإيمان من باب التأكيد. والخطاب للمؤمنين، كنتم، هذا خطاب للمؤمنين، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهو لم يتأخر، بل الإيمان متقدم. ولا يأمر أحد وينهى عن لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا وهو مؤمن. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل من الجزائر عن طريق الإنترنت يقول في سؤاله، يقول: بعض الشباب من سجد لصنم أو فعل الكفر نحكم بجهله أصلا حتى نقيم عليه الحجة، فهل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الذي عاش في بلاد بعيدة ولا يسمع القرآن ولا شيء هذا يعذر بالجهل، أما الذي يسمع القرآن ويقرأ القرآن وقد يحفظ القرآن بالقراءات العشر ويرتله ولكنه يشرك بالله هذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة. الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة، لأن القرآن فيه النهي عن الشرك في آيات كثيرة، من أول سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول أمر في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. فكيف يقال إن هذا جاهل وهو يسمع القرآن، أو هو يحفظ القرآن ويتلو القرآن ويسمع كلام أهل العلم ويقرأ الكتب ويعيش بين المسلمين؟ كيف يقال إنه جاهل؟ هذا ما هو جاهل، لكنه ما يبالي، هذا غير مبالي، ولا أو إنه يتعمد الشرك، فهو الحقيقة أنه غير جاهل. الجاهل المنقطع عن الإسلام البعيد، أو إنسان كافر أسلم حديثا ووقع منه شيء، هذا يعذر بالجهل، يعذر بالجهل لأنه أسلم حديثا. أما إنسان نشأ من صغره على الإسلام وولد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع المواعظ والخطب، خطب الجمعة كل جمعة، ويقول هذا جاهل؟ لا، هو جاهل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول في سؤاله، يقول: بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر بخوارق ومعجزات أيده الله تعالى بها، ولكن كيف يحدث هذا لمسلمي اليوم؟ فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟
كأن هذا ما قرأ القرآن. الله جل وعلا يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله نصر الرسل وينصر أتباعهم، ينصر أتباع الرسل إلى أن تقوم الساعة. من اتبع الرسول فإن الله ينصره ويؤيده، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يشترط في من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون تاركا للمنكر عاملا بالمعروف كمن يأمر الناس بقيام الليل ولا يقوم، فهل هو آثم بذلك؟
لا، ليس من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون كاملا في نفسه، ولو كان عنده نقص أو عنده أخطاء فإنه لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيضيف إلى ذنوبه وأخطائه ذنب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، الأكمل والأفضل أن يكون قدوة حسنة، وأما أنه يترك الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول أنا ما نب كامل في نفسي حتى أن يأمر الناس، هذا لا يجوز، هذا من الشيطان. لو ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من هو كامل ما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أحد. كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول في سؤاله هل يجوز لي عند الدعاء التوسل بجاه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يعني مثلا الله يقول يعني اللهم يسر أمري كرامة لحبيبك المصطفى، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هل الله أمرك بهذا؟ هل الله قال توسل إلي بجاه الرسول، أو أمرك أن تدعوه مخلصا له الدين؟ قال تعالى فادعوا الله مخلصا مخلصين له الدين، وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ولم يقل دعان بجاه نبي أو بحق نبي أو بواسطة فلان، هذا مبتدع، هذه بدعة، اتخاذ الجاه أو الوساطة في الدعاء هذه بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، كل بدعة ضلالة. فالواجب أن الإنسان يدعو الله مباشرة بينه وبين الله من غير واسطة، ولا بجاه أحد ولا بحق أحد، لأن الله لم يأمر بذلك. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل إذا دعوت أحدا ولم يستجب وأعطيته شريط وكتيب ورماها وأهانها هل آثم أنا؟ وهل أدعوه مرة أخرى؟ وهل أهجره أو أكرر وأتلطف معه؟
نعم، ما في شك إنسان بشر، وقد تكون أنت ما أحسنت في أسلوب الدعوة، قد تكون أنك دعوته بقسوة وبغضة فغضب، أو أنه في وقت ما يناسب أنك تقول لشيء، ربما تكون أنت أخطأت في أسلوب الدعوة، فعليه أنك تستمر في الدعوة إلى الله وتناصحه بالتي هي أحسن، ولا تيأس من هدايته، لا تيأس من هدايته، لعل الله أن يهديه، ولكن عليك بالرفق، وعليك بالتلطف معه، وعليك باختيار الوقت المناسب معه، فبهذه الطرق أنت أديت الواجب عليك، وإذا لم يقبل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن ليس معنى هذا أننا نترك الدعوة ونقول إنك لا تهدي من أحببت، بل الله جل وعلا أمرنا بأن نهدي الناس، يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد وتدعو إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وهذا يعني ونفس السائل له سؤال آخر يقول هل إذا لم أستطع دعوة أحد ما لكثرتهم أو لخوفي أكون آثم بذلك؟ وجزاك الله خير.
إن كان تستطيع وتركت ما تستطيع فأنت آثم، أما إذا كنت لا تستطيع أو ما تحسن الدعوة ما عندك علم فأنت معذور بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل الدعوة يشترط فيها العلم؟
نعم، لابد من العلم. وكيف تقول هذا حلال وهذا حرام وأنت ما تعلم؟ لا بد من العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم. ولو سألك سائل لماذا تجيبه عن مسألة، شاف أنك تدعو إلى الله وظن أنك عالم وجاء يسألك، كيف تجيبه وأنت جاهل؟ ما يصلح هذا. لو أن واحد اعترض عليك كيف ترد عليه؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف تجادل بالتي هي أحسن وأنت جاهل؟ فلا بد من العلم. نعم.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: علمنا أن القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة، فهل هذه الشفاعة للذين يحفظونه في صدورهم أم للذين يداومون على تلاوته من غير حفظ؟ وجزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به حتى ولو لم تحفظه، إذا عملت به صار حجة لك عند الله، وإذا تركته صار حجة عليك يوم القيامة ولو كنت تحفظه بالقراءات السبع. إذا أتقنت قراءته ولم تعمل به صار حجة عليك يوم القيامة. فالمقصود العمل، العمل بالقرآن هو المقصود. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا يقول بعد التحية والسلام: نشهد الله على حبك في الله يا فضيلة الشيخ، هل من يأمر بالمعروف في كل أحيانه وينهى عن المنكر في كل أحيانه هل يصل إلى مرتبة الصديقية؟ وهل هذه المرتبة لا تحصل لأمة محمد؟ هل هي يعني لأشخاص معينين فقط؟
الصديقية هي كثرة الصدق، ما هي الأمر بالمعروف والنهي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء، والصديقية شيء وآخر، وهي كثرة الصدق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا لازم الإنسان الصدق في كل أموره ولم يكذب صار صديقا، وإذا كذب وأكثر من الكذب كتب عند الله كذابا كما في الحديث. الصديقية ليست خاصة في أحد، وإنما كل من اتصف بهذه الصفة، وهي أنه يصدق ويتحرى الصدق، فهذا يكتب صديقا عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الدليل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما علامة حبه؟
الله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله اتباع رسوله، وعلامة محبة الرسول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أطاع الرسول فهذا دليل على حبه، وإذا عصاه هذا دليل على بغضه للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك البدع، فإذا كان يعمل البدع وهو يدعي أنه يحب الرسول فهو كاذب، لأنه يعمل بنهي الرسول. الرسول نهى عن البدع، الذي يحيي البدع والموالد يقول أنا أحب الرسول، يقول أنت كذاب. لو كان أنك تحب الرسول لاتبعته وأطعته، الرسول نهاك عن البدع فكيف تزاول البدع وتقول أنا أحب الرسول؟ ولهذا يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه. وهذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعلامة محبة الرسول طاعته واتباعه وترك ما نهى عنه. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل هناك أولويات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني رجل يترك يدخن ولا يصلي، هل ننهاه عن السجائر مثلا أم يكون الكلام كله أولا عن الصلاة أو الأولويات؟
نعم، ما في شك إن شيء أهم من شيء. اللي يترك الصلاة ويدخن تبدأ بأمره بالصلاة ولا تعرض للدخان، خلوه لما يصلي، فإذا صلى فربما يترك الدخان من نفسه، أو إذا استمر أن تنصحه تقول: يا أخي جزاك الله خير، أنت تحب الخير وتحب الطاعة وتصلي وتروح للمسجد تخالط الناس والناس يتأذون بهذه الرائحة، وأيضا الناس يبغضونك إذا رأوك على هذه الصفة، فأنت تجيه شيئا فشيء، تتدرج معه، تبدأ بالأهم فالأهم. طيب، الذي عنده شرك بالله عز وجل ولا يصلي، ما تأمره بالصلاة، بل تأمره بالتوحيد أولا. فإذا دخل في التوحيد وأخلص لله عز وجل فإنك تأمره بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن رسم له الخطة، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. تدرج معهم أولا بالتوحيد، ثم بالصلاة، ثم بالزكاة، شيئا فشيئا. نعم،
أحسن الله لفضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: في مجتمعنا من يأمر الناس بالخير وهو بعيد كل البعد عن أدائه، فهناك من الأخوة من يأمر بصلة الأرحام وهو لا يصل رحمه، فكيف نتقبل دعوة هؤلاء؟ بارك الله فيكم.
يا أخي، أول شيء نحسن الظن بالناس، ما نسيء الظن بالناس، نقول فلان ما يصل رحمه، فلان ما يعمل بما يقول، ما لك ولا الله حسيبه، أنت ما أنت بحسيب عليه. أنت اقبل الخير اللي يأمرك به، هو أمرك بخير اقبل الخير، نهاك عن شر اترك الشر، أما هو في نفسه الله حسيبه، أنت ما أنت بحسيب عليه. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم التحري والترقب لإنسان ما بحجة أنه قد يكون عنده منكر؟
الشيء الظاهر، أما الشيء الخفي فهذا لا نتتبعه، ومن ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. لكن إذا كان إنسان مشتبه وحامت حوله الشبه، فاللي يتحرون عليه ما هو أفراد الناس، اللي يتحرون عليه المسؤولون رجال الحسبة، هم اللي يجرون التحري عليه حتى يتأكدوا من شأنه. نعم،
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بسبب التطور الكبير للإعلام الحديث ووجود شبكات الإنترنت، هناك شبكات للدعوة للنصرانية، فهل هناك من ضير في محاورة هؤلاء حول مسائل العقيدة لمعرفة ما عندهم، لعله يجد بابا لدعوتهم إلى الإسلام؟
ما يجوز الدخول معهم في المحاورة إلا لمن عنده علم، العالم المتمكن يحاورهم، أما المبتدي في طلب العلم أو الجاهل هذا لا يصلح يدخل معهم، لأنهم قد يلبسون عليه ويخدعونه. ما يدخل معهم في هذا الميدان إلا العلماء الراسخون الذين يجادلون بالحق ويعرفون كيف يجادلونهم. وعليكم أن تحذروا من هذه القنوات التي فيها الدعوة إلى النصرانية، احذروا كل الحذر وابتعدوا عنها لئلا يضلوكم عن سبيل الله، أو يدخلوا في أفكاركم شيئا من شبههم وضلالهم. نعم، لا خلاص
عاد هناك سؤال. طيب، نكتفي بها
رأيك.
قبل أن نختم، عاد هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لدي قطة في البيت تأكل الحمام، فهل يجوز قتلها؟
على كل حال عليك بأول شيء بمنعها من هذا الشيء إن أمكن، وإذا لم يمكن واستمرت على الاعتداء فإنها تقتل لأنها مؤذية، والمؤذي يقتل. نعم،
في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على هذه المحاضرة القيمة والتي كانت بعنوان مقاصد الشريعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وعلى ما ذكر، كما نذكر الإخوة الكرام بالمحاضرة القادمة والتي ستكون يوم الاثنين لفضيلة الشيخ أحمد بن علي سير المباركي، وهي بعنوان مقاصد الشريعة في الأمر بمكارم الأخلاق. المحاضرة يوم الاثنين بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.